إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الإنسان خلقة متميزة، خلقه من جسد وروح. وقد خلق الله تعالى الإنسان الأول آدم عليه السلام من تراب خالطه الماء فصار طينا لازبا لزجا، وترك حتى تغيرت رائحته فصار حمأ مسنونا، وهو الطين الذي ترك حتى أنتن، ثم صار صلصالا وهو الطين المجوف الذي جف حتى إنه لا يصلصل إذا نقر عليه، ثم نفخ فيه الروح. والناظر في القرآن المجيد يرى ذكر مراحل خلق آدم مذكورة على حسب السياق، فمرة من تراب، ومرة من طين، ومن طين لازب، ومرة من حمأ مسنون، ومرة من صلصال من حمأ مسنون. والعجول وصاحب الهوى والغرض يتوهم تناقضا واضطرابا، وإنما أتي من قبل جهله أو من هواه، وإنما هي مراحل الخلق قد تتابعت. ولما كان هدم الشيء على عكس بنائه، فأول شيء ينقض، آخر شيء يبنى، وآخر شيء يبنى هو أول شيء ينقض. كالبناء، أول ما يبدأ به أساسه، ثم تجعل على الأساس حوائطه وجدرانه، ثم يجعل عليها سقفه. فالأساس أول ما بدأ به البنيان، والسقف آخر ما كان. فعند نقضه وهدمه يبدأ بالسقف، ثم بالجدران، ثم بالأساس. لما كان ذلك كذلك، فموت الإنسان على عكس ما كان، فأول شيء تخرج الروح وهي آخر ما دخل. ثم بعد ساعات يصيب الجسد التصلب الرمامي وهو نظير الصلصال، ثم ينتن الجسد وهو نظير الحمأ المسنون، ثم يتحلل فيفارقه الماء، يفارق الماء الطين متبخرا فيصير الطين ترابا. والجسد الإنساني إذا فارقته جزيئات الماء صارت عناصره عناصر التراب في الجملة، فسبحان من له الخلق والأمر، وهو الخلاق العليم. وقد نوع الله تعالى في الخلق الإنساني مما يدل على طلاقة القدرة وتمامها، وكمال الإرادة والعلم والحكمة وغيرها من صفاته العلى جل وعلا. فخلق آدم مما وصف لكم، وخلق زوجه من ضلع من أضلاعه. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فخلق الله آدم بلا واسطة ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا واسطة أنثى، وخلق المسيح عليه السلام من أنثى بلا واسطة ذكر، وخلق الناس عامة بواسطة ذكر وأنثى. والخلق الإنساني كله من تراب، كما خلق أبوهم آدم عليه السلام، فالنطفة والبويضة واللحم والشحم والدم والعظام وغيرها تعود إلى الغذاء، وهو ما يتناوله الإنسان مما تخرج الأرض، وهو في الحقيقة من عناصر الأرض ومكوناتها. فالإنسان إذن جسد وروح، والروح من أمر ربي. وقد جعل الله لكل من الجسد والروح غذاءه وقوامه، لا يقوم إلا به ولا يصلح إلا عليه، ومن خالف الفطرة التي فطر الله الجسد والروح عليها اضمحل جسده واعتلت روحه ومآله إلى البوار والهلاك. جعل الله قوام الجسد وبقاءه في غذاء الجسد من الخبز والبقول والفواكه واللحوم وغيرها، فمن أراد أن يستعيض عن ذلك بالتراب والريش والتبن والحطب وغيرها هلك جسده لا محالة. وجعل الله قوام الروح بالكتاب والسنة، فهما غذاء الروح ومادة حياتها، فمن أراد أن يستعيض عن ذلك بقرآن الشيطان ومزاميره وأنغام المزاهر والعيدان هلكت روحه لا محالة. واستقامة حياة الإنسان وسلامة بقائه جسداً وروحاً بإحداث التوازن بين متطلبات كل من الروح والجسد. وقد وقع ويقع إهمال وإجحاف بأحد المكونين للإنسان وهما الروح والجسد، ونتج تبعاً لذلك خلل عظيم. فكثير من الزهاد والنساك أهملوا أمر الجسد إهمالاً تاماً، واكتفوا في غذائه بقليل من الباقي لا أو ببعض من أعشاب الأرض، وصاموا عن الزاد صوماً منكراً كما يفعل زهاد الهند وناسكوها والذين قلدوهم من هذه الأمة ومن غيرها. والفجار في الغرب والشرق أهملوا الروح إهمالاً عظيماً، وابتغوا غذاءها في غير ما هو غذاء له بل فيما يضرها ويهلكها، فضمرت أرواحهم وقويت رغباتهم ونزواتهم وعاثوا في الأرض مفسدين. وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على شيء، بل هم في ضلال مبين. زاهد الهند نعى الدنيا وصار أنا أنعاها ولكن لا أصوم، يعني لا أصوم صومه بل أصوم صوم الشرع الأغر الذي يورث التقى والبر. زاهد الهند نعى الدنيا وصام أنا أنعاها ولكن لا أصوم، طامع الغرب رعى الدنيا وهام أنا أرعاها ولكن لا أهيم. بين هذين لنا حد قوام، وليلم من كل حزب من يلوم. وسعادة الإنسان في هذه الحياة واستقامة أمره في هذا الوجود بالتوازن بين عنصريه وإعطاء كل ما هو له كما حدده الدين وقررته الشريعة، لأن الذي أنزل الدين وقرر الشريعة هو الذي خلق الإنسان وسواه، وهو أعلم بما يصلحه وبما يفسده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد أحل الله تعالى الطيبات وحرم الخبائث، فقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي السنة الكثير الطيب من هذا. من ذلك حديث الثلاثة النفر الذين ذهبوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، وقالوا هو رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فلا أنكح النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قالوا، فاستدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. ومن ذلك أيضا الحديث الذي قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ما قاله سلمان رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فذهب سلمان رضي الله عنه لزيارة أبي الدرداء، وذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب، فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني في هيئة أهملت فيها نفسها كأنها ليست بذات بعل، فقال: ما هذه الهيئة يا أم الدرداء؟ فقالت رضي الله عنها: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، فما عتم أن جاء أبو الدرداء، فقدم له طعاما، فقال له سلمان: كل. قال: أنا صائم. قال: لا آكل حتى تأكل. فأكل معه. فلما صليا العشاء الآخرة وذهب إلى بيت أبي الدرداء رضي الله عنه، أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم بعد حين أراد أن يقوم، فقال: نم. فنام. فلما كان في الهزيع الأخير من الليل، قال: قم الآن. فصليا ما شاء الله جل وعلا، ثم قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا، وقبل هذا كله إن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلما أخبر بها الرسول أقره صلى الله عليه وسلم وقال: صدق سلمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا الدين العظيم يحترم الطبيعة الإنسانية، ودليل على ذلك أوضح ما يكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله لنا على لسانه وفي فعله ما يتعلق بالسهو في الصلاة، فجعل لذلك جبرا بسجود السهو بشرائطه وأحكامه المعروفة، فلو لم يكن في طبيعة الإنسان أنه يسهو لما جبر سهوه بسجود السهو، ولا أمر بإعادة الصلاة إذا سهى فيها. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به. قال: لا، حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبته عيناه فليرقد، في معنى ما قال. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن يدعو الله تبارك وتعالى في حال غلبة النعاس عليه، قال: إنه لا يدري، لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوما، فوجد رجلا قائما في الشمس غير مستضل ولا قاعد، فقال: من هذا؟ قالوا: هو أبو إسرائيل رضي الله عنه، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستضل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. قال: مروه أن يستضل وأن يقعد وأن يتكلم وأن يتم صومه. فأمره بأن يتم ما نذره مما ينفعه، ونهاه عن أن يأخذ بما لا ينفعه بل بما يضره. فهذه الأحاديث وغيرها كثير مضمومة إلى تلك الآيات البينات، كلها تدل على أن القاعدة العظيمة في هذا الدين أن يكون الإنسان المسلم متوازنا بين حاجات روحه
وحاجات جسده. ومعلوم أن الفرس يسوسه فارسه، فإذا قويت الفرس على فارسها فإنه حينئذ لا يستطيع أن يضبطها. وكذلك إذا كانت عجفاء هزيلة فإن الفارس لا يستطيع أن يحصل من ورائها خيرا. الجسد كالفرس والروح كالفارس، فينبغي أن يتم التوازن بين القوتين العلمية والعملية ومتطلبات الجسد والروح على السواء. وليعلم المسلم أنه إذا أقبل على العلم النافع والعمل الصالح فلن يجد مس التعب والنصب إلا إذا جاوز ما أمره الله به. فليراجع حينئذ نفسه في قصة رحلة موسى عليه السلام للقاء الخضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى مسا من النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به. وفي رواية مسلم: ولم يصبهم نصب أي تعب حتى تجاوزا. وأعظم غذاء للروح وحي الله المنزل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن روح، إذا مس بهدايته ونوره الموات أحيا. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه أنزل إلينا الوحي المعصوم لنتدبر آياته، وأمر بتدبر القرآن في غير ما آية، وبين أن الناس مع تدبر القرآن الكريم على قسمة ثنائية، فهما اثنان لا ثالث لهما، إما متدبر وإما على قلبه قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإما أن يتدبروا وإما أن تكون على القلوب أقفالها. ولكن التدبر ينبغي أن يكون ملحوظا فيه ما دل عليه الله جل وعلا، وما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما طبقه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا القرآن عشر آيات عشر آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا لا يفهم هكذا مجردا من غير نظر وتدبر وروية، فهناك ما يقال له بتلاوة التعبد. وهذه في الجملة إنما هي لتثبيت المحفوظ وللإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى لعدم هجره. فهذه التلاوة قد لا يكون فيها من التدبر ما هناك، ولكن عند أخذ القرآن المجيد ينبغي أن يؤخذ مفهوماً وأن تفقه معانيه وأن يتدبر في مطاويه ومغازيه، لأن ربنا تبارك وتعالى إنما أنزل هذا القرآن هداية للناس، والناس إذا كانوا لا يفهمون ما يكونون به مهتدين فكيف يهتدي هؤلاء؟ فلا بد من فقهه وفهمه والإقبال عليه والنظر في أمثاله وأحكامه إلى غير ذلك من مواعظه وزواجره وما دل عليه من الهدى والخير. ولكن في هذا العصر كيف يستطيع الإنسان أن يفهم العشر الآيات؟ لا يكون ذلك بأن يأتي المرء بالتفاسير، ولكل من المفسرين وجهة، فمنهم من يلحظ البلاغة، ومنهم من يركز على النحو، ومنهم من يتجه إلى الأحكام، ومنهم من يذهب غير هذه المذاهب في هذه التفاسير. ولكن لا بد أن يبحث الإنسان عن المعنى القريب من أجل أن يتعلمه، لا أن يأتي بالتفاسير ثم ينظر في عشر آيات فيبقى دهرا طويلا من غير أن يحصل المعاني وتبعا لا يستطيع أن يعمل شيئا بما لم يتعلمه ولم يفقه. فلا بد أن يلحظ الإنسان هذا الأمر وأن يجعله بعين رعايته. ولما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفع ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكمال القلب باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. لأن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركاً للحق، مريداً له، مؤثراً له على غيره. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرف الحق وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرف الحق واتبعه فهو منعم عليه. وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد جمع سبحانه بين الأصلين في غير موضع من كتابه العزيز، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع بين الاستجابة له والإيمان به. ومنها قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إلى قوله: وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في وسط السورة، سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل وعلا بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل أحد في خسران إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته. فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر. فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم. وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة. يخبر الله تعالى أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا يتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده. فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء: حارث وهمام. فالحارث الكاسب العامل، والهمام المريد. فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، والإرادة تستلزم مراداً يكون متصوراً لها متميزاً عندها. فإن لم تتصور النفس الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته لا محالة. ومع أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون القلب مدركاً للحق مريداً له مؤثراً إياه على غيره، فقد يقطع المرء دون الوصول إلى الحق وإدراكه لوجود مانع من موانعه، ومنها ضعف معرفته بالحق. المانع الثاني عدم الأهلية، وقد تكون معرفته بالحق تامة لكن يكون مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية، كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال الله تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً. وكذلك إذا كان القلب مريضاً مهيناً مائياً لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة، لم يؤثر فيه العلم. المانع الثالث من موانع اتباع الحق قيام مانع، وهو إما حسد وإما كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله تعالى. المانع الرابع من موانع قبول الحق مانع الرئاسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد مع ملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوة النبي وصدقه وأقروا بها باطنا وأحبوا الدخول في دينه، لكنهم خافوا على ملكهم. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه: أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنوا إسرائيل عبيد لهم. لهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال: بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. المانع الخامس من موانع قبول الحق مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومه. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منه، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدًا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام. المانع السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم، وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. المانع السابع محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب ولا سكن، لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى، فيظن بوطنه وداره. المانع الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعنًا منه على آبائه وأجداده وذمًّا لهم، وهو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. المانع التاسع من موانع قبول الحق: متابعة من يعاديه من الناس للرسول، وسبقه إلى الدخول في دينه، وتخصيصه وقربه منه. وهذا القدر منع خلقًا كثيرًا من اتباع الهدى، يكون للرجل عدو، ويبغض مكانه، ولا يحب أرضًا يمشي عليه، ويقصد مخالفته ومناقضته، فيرى عدوه اتبع الحق، فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينهم. المانع العاشر: مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل: العادة طبيعة ثانية. فيربى الرجل على المقالة، على المعتقد، على البدعة، ينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها، كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها. ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه، وأن يسكن الحق موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا، فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم، إلا ما عسى أن يشد إلا عادة ومربا تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به. فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان، حتى استحدثوا به، أي بالإيمان، طبيعة ثانية خرجوا بها عن عاداتهم وطبائعهم الفاسدة، ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق. فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحداً من العالمين. وقد جعل الله تعالى العبادات أسباباً موصلات إلى تحقيق التقوى والإنابة وتهذيب الأخلاق واستقامة السلوك وتحصيل الفضائل العالية والقيم السامية. ومن تلك العبادات مدرسة الإسلام الكبرى في التهذيب والتربية والإصلاح، وهي الحج إلى بيت الله الحرام. وللحج آثار طيبة في سلوك المسلم وتقوى قلبه وتهذيب روحه. ومن هذه الآثار توجه القلب إلى الله وإقباله عليه والإكثار من ذكره. فأول ما يبدأ به الحاج بعد النية التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرك، غير خارج عن ذلك ولا شارد عنه. ويردد هذه التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة، فيكثر من ذكر التلبية وغيرها من أنواع الذكر، وهذا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتعظيم حرماته، والتفكر في كل ما يقرب لديه ويباعد عن غضبه، فيجرد العبادة لله وحده، ويخصصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وذبح وأعمال الحج كلها وغير ذلك من أنواع العبادة، لأن هذا كله لله وحده. فيكون الحج سبباً للإخلاص وسبباً لتجديد ذكر الله والإكثار منه، وهذا من أعظم الآثار آثار الحج. ومن الآثار الطيبة أنه عندما يتجنب محظورات الإحرام ويكف عنها، يحمله ذلك على مكارم الأخلاق، ويبعده عن الترف واللهو والشهوات، ويتوجه للأعمال الصالحات. فهو إنما فعل ذلك استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الآثار الطيبة أيضا أنه يذكر بالآخرة ووقوف العباد بين يدي الله يوم القيامة، لأن المشاعر تجمع الناس في زي واحد مكشوفي الرؤوس من سائر الأجناس، يذكرون الله تعالى ويلبون دعوته، وهذا المنظر يشبه وقوفهم بين يدي الله تعالى يوم القيامة في صعيد واحد، حفاةً عراةً غرلا، خائفين وجلين مشفقين. وهذا يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته، والإخلاص له في العمل، والرغبة في طاعته، والبعد عن معصيته. ومن الآثار الطيبة إقامة ذكر الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، وهو مروي عن عائشة، ولكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال والوقوف بعرفة ومزدلفة والإكثار من ذكر الله ودعائه واستغفاره في هذه المشاعر الأجر العظيم والثواب الكريم وتكفير السيئات لمن أخلص لله تعالى وصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحج المبرور سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الآثار الطيبة للحج أنه سبب للبذل والتضحية وتحمل المشاق، وهو نوع من الجهاد. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي الحديث الآخر: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، فالحاج جاهد نفسه حتى بذل المال الذي ينفقه في سفره لهذه العبادة، وجاهد نفسه لتحمل مشاق وعناء السفر، وجاهد نفسه بحيث ترك ولده وأهله وأصحابه ووطنه، كل ذلك فعله تقربا لله جل وعلا، وجاهد نفسه حتى صبر على الطاعة، وجاهد نفسه حتى صبر عن المعصية، وجاهد نفسه حتى صبر على ما يلاقيه في السفر لهذه العبادة. فجميع أنواع الصبر متوفرة في الحج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الآثار الطيبة أن الحاج يشعر بالأخوة الإسلامية والمساواة، ففي وقوفه بعرفة وغيرها من المواقف مع إخوانه المسلمين مع اختلاف لغاته وأجناسه وألوانه في صعيد واحد في زي واحد، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، ولا صغير ولا كبير، ولا غني ولا فقير، يلبون ويهللون ويكبرون ويتضرعون إلى الله تعالى بقلوب خاشعة وأيد ممتدة بالدعاء ضارعة وألسنة تلهج بذكر الله والثناء عليه، مما يكون سبباً لجلب الرحمة وتكفير الخطايا. فيحس الحاج بمعنى المساواة يتحقق، وهو أن الجميع يرجون رحمة الله ويتضرعون إلى الله، فالغني والفقير والقوي والضعيف والصغير والكبير عبيد لله محتاجون إليه، فيحس بالأخوة ويحس بالمساواة. ومن الآثار الطيبة لمن وفقه الله عز وجل لأداء الحج بإخلاص وصدق مع تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يزداد خيراً وتقاً وصلاحاً. فلذا أشار القرآن الكريم إلى أنه ينبغي للحاج أن يستمر على الإكثار من ذكر الله والرجوع إليه بعد الحج في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالاستمرار على الذكر والتقوى والطاعة بعد الحج قد يكون سببا لقبول العمل، فالحسنة تجر الحسنة، والطاعة تثمر الطاعة لله جل وعلا. وهذا دليل على استمرار آثار الحج وأثرها الطيب على المسلم في حياته. نسأل الله أن يمن علينا جميعا بحج بيته الحرام، وأن يجعلنا من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمحبة الله جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإراداته، كما أن معرفته تعالى والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أصل علوم الدين كلها. فمعرفته تعالى أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه بسند صحيح. وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمحبته تعالى بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب مع الله مخلوقا مثل ما يحبه تعالى فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، ومحبته تبع لمحبة الله. فما الظن بمحبته سبحانه، وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة. فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، والله تعالى كلما خفته أنست به وفررت إليه. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب تعالى إنما يخاف عدله وقسطه. وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة، وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. هذا إلى ما في محبة المخلوق من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك، إما لمزاحمة غيرك من المحبين له، وإما لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك، وإما لغير ذلك من الآفات. أما محبة الرب تعالى فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي ينالها بذلك أعلى من كل لذة، كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. وقال آخر: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ووجد هذه الأمور وذوقها هو بحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. فمن كان بالله تعالى وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حباً لغيره ولا أنساً به. وكلما ازداد حباً ازداد عبودية وذلاً وخضوعاً ورقاً وحرية عن رق غيره. فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها، بل لا تزيده إلا فاقة وقلقة حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه. فإن في العبد فقراً ذاتياً إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه، كما أن فيه فقراً ذاتياً إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره. وكلما تمكنت محبة الله في القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه وعبوديته له، فأصبح حراً عزةً وصيانةً على وجهه أنواره وضياؤه. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به. فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به، وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله، متى لم يكن ذلك كذلك لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله، وكان فيه من النقص والعيب والشرك، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله وتحصيله، متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، متى لم يسعى في إدراك ذلك المطلوب على هذا الوجه لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه، ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا عرف هذا فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها وبينها بوجه ما، بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس، وينهاه عما يشعثه وينقصه. لهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله، منيبا إليه، مطمئنا بذكره، مشتاقا إلى لقائه، تجد قلبه منصرفا عن هذه المحرمات، لا يلتفت إليها ولا يعول عليها، ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر النفيس، وبيعه الذهب بأعقاب الجزر، وبيعه المسك بالرجيع. ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة إنما يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وشاهدنا من يمسك بأنفه عند وجود رائحة المسك ويتكره بها لما يناله بها من المضر. فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطيب، ولا يليق به ولا يتأتى منه. والنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب. فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة لاشتغال القلب بما هو أحب إليه منه، ولوجود المانع تارة، ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه. فالأول حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إلى تلك الذنوب والخسائس. والثاني حال من عنده داع وإرادة له، وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى ووعيده، فهو يخاف إن وقع الذنوب وباشرها أن يقع فيما هو أكره إليه وأشق عليه. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأجل الجهاد والصبر، وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. قال تعالى في النفس الأولى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب. نسأل الله جلت قدرته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.